بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية في مدينة الدمام أن تقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان الغيظ المكتوم بين الظالم والمظلوم لفضيلة الشيخ محمد المنجد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الظلم حرام حرمه الله تعالى، حرمه على نفسه وحرمه بين الخلق. فقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت على نفسي الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته بينكم فلا تظالموا. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي ألا فلا تظالموا. والظلم من طبيعة الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار، من طبيعته الظلم، يظلم في المجالات المختلفة، يظلم دائما هكذا إلا من عطنه الله تعالى. والظلم من سيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعنة لا يظلم. وعاقبة الظالم أليمة في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيملي له تعالى ليزداد إثما، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك فإن مصير الظالم في الدنيا الهوان والعذاب قبل الآخرة. ومن تعذيب الظالمين ما ذكره ربنا عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم ببعضهم من بعض جزاء على ظلمهم وبغيهم، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. فيسلط الله على الظالم ظالما آخر يظلمه ويقهره جزاء ظلمه، والجزاء من جنس العمل. أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خضعت لجبارها الحي الذي لا يموت، وحصلت الخيبة لأهل الظلم يوم القيامة. وقد خاب من حمل ظلما، ألا لعنة الله على الظالمين. فيكون القصاص ويكون الجزاء في الآخرة بعد الدنيا. وأما المظلوم فإن الله عز وجل قد جعل له في الدنيا دعوة مستجابة ترفع إلى على الغمام إلى الله عز وجل، يفتح لها أبواب السماء ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، لأن الله لا يحب الظلم، ولذلك يستجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين، ويقف المظلوم أمام الظالم يدعو عليه، ولا يحدث للظالم شيء في التو واللحظة، ولكن الاستجابة آتية وربما يكون أحيانا من التخفيف على الظالم أن يستجاب للمظلوم في الحال، كما حدث في الذي ذهب يشهد زورا فلم يرجع من المحكمة إلى بيته إلا وقد أصيب بالشلل نقمة عاجلة من الله تعالى، وقد يعجل سبحانه وقد يؤخر لحكمة يعلمها في خلقه. وكذلك فإن الله يجعل لولي المظلوم سلطانا وقوة، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا له قوة واقتدارا، وجعلنا له خيارا، وجعلنا الأمر إليه في العفو أو أخذ الدية أو طلب القصاص. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، لا يمثل ويشوه الجثة، ولا يقتل غير القاتل فيتعدى إلى أقرباء القاتل كما فعل بعض الناس، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولأجل خطورة الظلم كان الصالحون يخشونه على أنفسهم ويبتعدون، يبتعد الكثير منهم عن القضاء. لماذا رفض كثير من العلماء تولي القضاء؟ خشية أن يظلم أحد الخصمين فيبوء بالإثم والانتقام من الله تعالى، مع أنه ربما يكون مجتهدا مخطئا، ولكن حتى لا يحيف وحتى لا يداخله الهوى أعرض كثير من الصالحين والعلماء عن تولي القضاء لأجل هذه المسألة فقط، الظلم، خشية الظلم، لأنه يخاف أن يظلم ويعلم ما هي عقوبة الظالم في الدنيا والآخرة. وعن أنس قال غلا الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفعت الأسعار فقالوا يا رسول الله سعر لنا، افرض تسعيرة للبضائع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الراجح، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يرفض التسعير خشية أن يكون قد ظلم البائع الذي يجوز له أصلا أن يبيع كيف يشاء بالسعر الذي يريد، ولذلك رفض التسعير خشية أن يظلم الباعة، وقال لأصحابه وهو النبي عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وأما التسعير فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا حصل احتكار وظلم واجتمع الباعة على رفع الأسعار في الأمور التي يحتاج إليها الناس كالأقوات جاز التسعير عليهم لمنع ظلمهم. وأما الأحوال العادية فلا تسعير، لأنه في الأصل منع للبائع من حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك خوفا من أن يلقى الله وفي حقه مظلمة لأحد. والظلم أيها المسلمون على أنواع ثلاثة: ظلم العبد لربه كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم يرزقهم ويعافيهم ثم يشركون به ويجعلون له صاحبة وولدا أو يحلفون بغيره أو يشركون الشرك الخفي فيقولون لولا الله وفلان. إن الشرك لظلم عظيم وهو أعظم الظلم على الإخلاص. والثاني ظلم العبد لنفسه ويكون بسائر المعاصي. قال عز وجل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وثالثا ظلم العبد لغيره، والله تعالى قد يسامح ويغفر ولكن في ظلم العبد للعبد لا بد من القصاص لأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ومن الظلم العظيم منع الناس من العبادة والحيلول بينهم وبين أماكنها كما قال عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد عد الله عز وجل الذين يبقون في دار الشرك ولا يهاجرون إلى بلاد الإسلام عدهم ظلمة. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه الحجة التي قالوها عند قبض أرواحهم لماذا أنتم في بلاد الكفر؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما دام لكم مجال وفتحة في الذهاب إلى بلاد الإسلام لماذا لم تهاجروا إليها؟ فسره ابن عباس رضي الله عنه فقال الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين، وتكفير سواد المشركين حرام، ونفعهم وتقويتهم وهبة عصارة الأذهان إليهم حرام. يكفرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري رحمه الله. فالذي يختار الذهاب إلى بلاد الكفر دون يختار الذهاب إلى الكفر لمزيد من زينة الحياة الدنيا للمال ليس بين الكفار فينشأ أولاده بينهم دون إلجاء ولا خوف ولا ضرورة ولا تضييق، يذهب إلى بلاد الكفار مختارا فلا شك أنه ظالم لنفسه. وكثير من الناس يتوسعون في هذه الأيام في الهجرة إلى بلاد الكفر مع ما في ذلك من المخاطر العظيمة عليه وعلى أولاده. أما لو كان ملجأ مضطرا فالله سبحانه يعلم ظرفه، وأما لو كان مختارا فإنه ظالم لنفسه. وقد وصف الشارع الموسوس بأنه ظالم، وكثير وعدد من الناس يقعون في هذا المرض العظيم يهلكون أنفسهم. ألا ترى أنه قد وصفهم بالظلم كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه عليه الصلاة والسلام الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم، الذي يزيد على الثلاث مسيء ومتعدل وظالم، وبعضهم يمكث في دورة المياه ساعات يعيد الوضوء ويزيد يعيد ويزيد لا يستوي في هذه الفعلة وهو ظالم. فلو تأمل الموسوسون هذا الحديث لكفاه. فإذا جئنا أيها الإخوة إلى ظلم العباد لبعضهم البعض فلنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ظلم المسلم لأخيه المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه الحديث. رواه ظلم العباد بعضهم في هذا الزمان منتشر وشائع للغاية، حتى صارت الجلطات وأمراض الضغط وما يحصل من الأزمات النفسية والقلبية شعارا في هذا العلى كثرة الظلم والبشارة. وانعكس الظلم في شكل أمراض خطيرة تصيب الناس لما يقع عليهم من حرمانهم حقوقهم ومن ظلمهم ومن أوجه الظلم، الظلم بأخذ أرض الغير. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا فوقه من سبع أراضين، فوقه من سبع أراضين. رواه البخاري رحمه الله. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض إلا الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر فوقه من سبع أراضين. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حفل زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، خاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وعن يعلى بن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فيحفره إلى أعمق سبع أراضين ثم يجعل حول رقبته بثقله العظيم طيلة يوم القيامة 50,000 سنة شبر واحد. وترى الواحد اليوم إذا أراد أن يبني على أرضه أخذ شبرا ثور البيت من جدار جاره، من أرض جاره يأخذ جدار بيته من أرض جاره شبر. فليعلم إذن أن ما يأخذه هذا مصيره به يوم القيامة. فكيف إذا استولى على الأرض كلها؟ ومن الظلم أكل مال اليتيم، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا. لقد بلغ الظلم والانحراف عن الشريعة حدا جعل أقرب الأقربين يأكلون أموال اليتامى، فهذا يأخذ أمواله عمه، وآخر يستولي على مخصصاته خاله. أقرب الأقرباء لم يمتنعوا من ظلم اليتامى إلا من رحم الله، يأكلون أموال اليتامى ظلما بالإرث الذي تركه لهم أبوهم يأكلونه، أو يتولى عليه فيأكل منه، أو يأخذ مخصصات الدولة التي يعلت لهؤلاء اليتامى فيأكلها، أو الضمان المعي ونحو ذلك. وهذا ظلم حرام وشنيع. كيف لو أن أولاده صاروا اليتامى، هل يرضى بأن تؤكل أموالهم وحقوقهم ويبقون يتكففون الناس، أو يعطى لهم الفتات ويأخذ الناس الباقي؟ فليرعى حق الله في اليتامى. ولذلك ترى بعض المنصفين بل الذين يعجلون فوق المطلوب ينفقون من جيوبهم على اليتامى ويبقون أموال اليتامى كليلة يسلمونهم إليها إذا كبروا. ألا الله إذا تردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصل الغني ظلم، رواه البخاري، فهو مقتدر عنده ما يؤدي به ومع ذلك لا يؤدي حقوق الله. وهذا كثير اليوم في عالم التجارة والاقتراض، يأخذون البضائع بالدين ولا يسددون وعندهم مال، يقول تتوسع من مال الغير، يقترض ليتاجر، ثم يقول الشخص ليس عندي مال، ويقول دعه ينتظر وأنا أنتظر الأرباح، مع أن أجل الدين قد حل لكنهم ظلما يؤخرون ويماطلون وعنده ما يسدد. المصيبة أن عنده ما يسدد به والأموال موجودة، ولكن يقول هكذا درجة العادة في السوق. وقريب من هذا ظلم الأجراء، ظلم الموظفين، ظلم العمال بتأخير الرواتب وعنده مال يدفعه إليه. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، حديث صحيح، حتى الحجام فيه أجره كاملا، دينارا كاملا يعطيه إياه الحجام فيه دينار، ومعلوم كم هو الدينار، 4 غرامات وربع من الذهب، لم يكن يظلم أحدا أجره حتى الحجام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم أحد الأجر. وهؤلاء يؤخرون الرواتب بالأشهر عن العمال والموظفين وعنده ما يدفع، فإذا نوقش قال كل الشركات هكذا، كل السوق هكذا، أنا أحسن من غيري، وماذا تريد إذا ظلم الناس أن تظلم مثلهم؟ أن نمشي على العادة السيئة الموجودة بين بعض الناس، نقول نظلم مثلما ظلم الآخرون، ثم يقول سأعطيهم قبل السفر، يمنع الخدامة ويقول سأعطيها قبل السفر، وهل المستحق عليك قبل السفر أم المستحق عليك في آخر الشهر؟ هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أنواع الظلم الظلم بتحريف الوصية، يدخل فيها من لم يكتب ولم يشأ الموت، ويخرج منها من أدخله الموت، أو يجحدها بالكلية، يغير ويحرف. ولذلك قال الله وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين في آخر آية الوصية التي يشهد عليها من يشهد فيحاكون إلى الظلم. ومن الظلم العظيم أن يحلف كذبا لأخذ مال أخيه المسلم. عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرضي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي لك بينه؟ قال لا، قال فلك يمينه يحلف، قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك، لا بينه إذا يحلف المدعى عليه. فانطلق المدعى عليه فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله على مال صاحبه ليأكله ظلما لينقل الله وهو عنه معرض، رواه الإمام مسلم رحمه الله. وفي رواية لمسلم في شأن هذه القصة من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان ومعرض عنه سبحانه وتعالى. ف كم الذين يحلفون في المحاكم ظلما؟ كم الذين يجحدون أموال الغير؟ كم الذين يتركون الغير يعملون ويمنيه بالمشاركة ويمنيه بالأرباح؟ فإذا كبر له المؤسسة وأقام له العمل وبدأت الأرباح تدر قال اذهب فليس لك شيء، ويخرجه بثيابه. أين يكون يوم الدين؟ ما هو حاله يوم الدين؟ ولكن الناس لا يفكرون بيوم الدين، مثل هؤلاء البشر لا يقيمون ليوم القيامة وزنا، فلا وزن لهم عند الله يوم القيامة. ومن أنواع الظلم أن يظلم الشريك شريكه، كما قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلفاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الظلم، وأن يجعلنا براءة من الظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصي بإخوانكم ليس إلا ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحكم العدل، ولا يظلم ربك أحدا، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من الظلم العظيم أن يظلم الرجل زوجته التي هي عانية عنده وأسيرة وضعيفة ومحتاجة إلى نفقته وحمايته، فيعمد كثير من الأزواج إلى ظلم زوجاتهم بمنع النفقة عنها أو أن يضربها ضربا مبرحا غير الذي أمر به الشارع، أو يضربها وهو الظالم وهي المظلومة ثم يضربها مع ذلك، ويرى آثار الضرب في جلدها اضرارا وزرقاقا، وربما أسال الدم احمرارا. وهكذا يفعل بعض الظلمة من الأزواج الذين لا يخافون الله، يضرب الرجل بكل قوته على جانب جنب المرأة جسدها في بعضها، بكل قوته على بعض جسدها ينهال عليها ضربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلدها جلد العبد. وهذا من الظلم، وستأخذ من حسنات يوم القيامة. من الظلم لها أن يمنع عنها النفقة أو يأخذ أموالها، إذا كانت موظفة يأخذ أموالها ثم يقول لها إذا أردت أن تقترضي مني تقترضي وتسددي والمال مالها. وقال لها أحدهم وقد أخذ من أموالها فوق 200,000 ينفقها على نفسه وقرناء السوء في الخمر والحرام، فلما قالت له أنا اختر أنا أو قرين السوء صاحبه، قال أختار صاحبي وأنت اطلعي برا. هكذا يتبجح بعضهم في ظل المآسي الاجتماعية التي تعيشها بيوتنا. الزوجة لا تحس بالأمان لأنها معرضة للطرد في أي لحظة ولو كان في جوف الليل، وربما يضربها وهي حامل، تتقي جنينها تتقي بجنينها وهو لا يرحم الولد ولا أمه. هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. وكيف يلقى الله تعالى؟ من الظلم الذي وصفه الله من ظلم النساء أن يمسكها بعد طلاقها ليزيد عليها العدة، كما قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهذا ظلم،
يمسكها ضرارا إلى آخر العدة قبيل أن تنتهي يردها بعد الطلقة الأولى، ثم يطلق ويمسكها إلى قبيل انتهاء العدة في الطلاق الثاني ويردها لتطول عليها العدة ولا تذهب إلى غيره وليس له فيها حاجة. ولذلك لما لعن عويمر زوجته في قصة الملاعنة المشهورة قال بعدما تمت الملاعنة: يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، بعدما رأيتها في الفجور والزنا وتمت الملاعنة وكذبت المرأة، إن أبقيتها عندي ولا يمكن أن أطيقها فقد ظلمتها، فهي طالق طالق طالق. فقال فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين الانفصال التام والنهائي إلى آخر العمر، لا يردها ولو بعد زوج. تلك التفرقة الكبرى، حتى الملاعن وفي الملاعنة الزوجة تخرج إلى الأبد ولا تبقى عنده وهو لا يريدها. وبعض الناس يتصور أن الظلم مع الأحياء أو مع أهل الحياة، ولكن الظلم حتى مع الجمادات وحتى مع البهائم، ومن قطع شجرة ليضر بالناس فلا يستظلون بها عبثا ظلما صوب الله رأسه في النار، كما حمل عليه أبو داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من قطع شجرة صوب الله رأسه في النار. وأخيرا مثال على الظلم بين الإخوة، ظلم الأخ لإخوانه الإخوة لأخيهم، ظلم الأخ لأخيه المسلم كثير، ومن ذلك ظلمه في تفسير مواقفه، في تفسير مواقفه المبني على سوء الظن. وهذا مثال من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل أمر بالزكاة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، أي منعوا زكاة أموالهم فلم يؤدوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينتم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وهذا ذم له وتأثير التي عليه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. خالد كيف يمنع الفرج وقد تطوع بتحديث سلاحه وخيله، ثم لا زكاة في الوقت وقد جعل خيله وسلاحه وقفا على المجاهدين في سبيل الله، فأنتم تظلمون خالد. خالد جعل أمواله التي عنده وقفا على المجاهدين في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، رواه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعجل من العباس زكاة سنتين، أخذها مقدما للحاجة، فلما أخذها للفقراء للحاجة مقدما، فلما جاء وقت الزكاة ولم يعطي العباس زكاة لأنه كان قد أعطاها من قبل، ظلمه بعض الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أداها من قبل، وأنه لو كان عليه فارق فرق فإنه سيتحمله هو من جيبه صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه وعم الرجل سن أبيه. وشاهد هذه القصة التي رواه البخاري رحمه الله أن بعض الإخوان يظلمون أخاهم المسلم بتفسير مواقفه بناء على سوء الظن، تفسيرا غير صحيح، تفسيرا غير صحيح. إذن فليتقوا الله في أخيهم وليحملوا أمره على أحسنه. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم لا تجعلنا من الظالمين ونجنا من القوم الظالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله، اللهم لا تجعلنا من الذين يظلمون الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وتهزم أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الأمن والرخاء لبلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله.
والآن مع الخطبة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والحمد لله ولي المتقين وناصر المظلومين والمستضعفين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المسلمون، لقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن الظلم وحكمه وشدته وأثره وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتتمة الموضوع اليوم عن الموقف من الظلم، ماذا يكون وكيف ينبغي أن يكون، سواء بالنسبة للمظلوم أو بالنسبة للظالم أو بالنسبة لبقية الناس. فاعلموا رحمكم الله تعالى أن الله عز وجل قال في كتابه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لقد تضمنت هذه الآيات أمرين: الأول الانتصار من الظالم، والثاني عفو المظلوم. وقد عنون البخاري رحمه الله تعالى بكليهما في صحيحه، فقال: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستبلوا فإذا قدروا عفوا. أي أن الله مدح المؤمنين بأن فيهم قوة للانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. ومع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. مع قدرته على البسط بهم ومؤاخذتهم ومقابلتهم بمثل صنيعهم، وكذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن غورة بن الحارث الذي أراد الفتك به لما اخترط سيفه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فوجد السيف مسرة فوق رأسه، فانتهر الرجل فوضعه خاف وهاب وارتعش، فوضع السيف من يده، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم كأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذلك عفوه الله عليه وسلم زينب أخذ له حيدر قال له: تسدي الله قاعد ذراعك باقي الصلاة، دعاها أردت أن تيضح استغفر عنها، فما ضربه من جراء أكلة السم قتلها به صلى الله عليه وسلم قصاصا. والأحاديث والآيات
في عفو المظلوم عن الظالم كثيرة، ولكنه ندب لمن قدر على رد المظلمة وعن الانتقام أن يعفو. العفو مع القدرة قوة في حسن وحسنات يأخذها الذي عفا من الله يوم القيامة، والله يعطي بلا حساب. وإذا أصر على الانتقام فلا بأس بذلك وهو مباح، وهو من عدل الله تعالى في البشرية أن أباح لهم القصاص وأباح لهم أن ينتقموا بمقدار ما ظلموا. فقال تعالى بعد مرتبة العفو الأولى العفو مع القدرة، المرتبة الثانية جواز الانتقام، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتقام ممن ظلمهم. إذا أرادوا الانتقام لا حرج عليهم في ذلك، سواء كان الظلم كثيرا أو قليلا. ولو كان ظلم الضرة لضرتها جاز للزوج أن يمكن المظلومة من أخذ حقها ولو كان كلاما، كما جاء في سنن النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة الفأفاء عن عبد الله البهي عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي أي فلانة من براتها بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها. ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وأما الدعاء على الظالم فإنه جائز، فإنه جائز وهو من باب القصاص والانتصار، فلا بأس أن يدعو عليه. ولكن إذا رأى أن من المصلحة له وللظالم أن لا يدعو عليه دعاء يحصل به كارثة على الظالم دون منفعة للمظلوم. وأما الدعاء على الظالم فإنه جائز وهو من باب القصاص والانتصار، فلا بأس أن يدعو عليه. ولكن إذا رأى أن من المصلحة له وللظالم أن لا يدعو عليه دعاء يحصل به كارثة على الظالم دون منفعة للمظلوم، فرأى أن لا يدعو عليه وأن يؤخر ذلك إلى الآخرة ليأخذ حقه، أو يعفو ويأخذ من الله أكثر، فعند ذلك يفعله لأنه هو الأفضل في حقه. وحديث من دعا على من ظلمه فقد انتصر رواه الترمذي وفيه ضعف. ومن باب انتصار المظلوم أخذ ماله وحقه من الظالم إذا وجده، كما عنون عليه البخاري رحمه الله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. لكن يشترط في القصاص واسترجاع الحق واسترداد ما أخذه الظالم أن يكون مماثلا لما أخذه لا يعتدي. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال: الظالمين المبتدئين في المعصية أو المجاوزين الحد في الانتقام. كمن زاد في السب كمن زاد في السب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادل ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال فعل البادل اسم ما قالاه جميعا المستبان على البادل لأنه هو الذي بدأ إلا إذا اعتدى المظلوم وزاد في السب فعند ذلك يكون اسمه عليه. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا المظلوم على الظالم، لو قال اللهم انصرني عليه وخذ لي حقي منه فهو أحسن من الدعاء عليه بأمور لا يستفيد منها المظلوم، كما إذا دعا عليه بشلل أطرافه ونحو ذلك، فإنه إلا إذا كان عدوا للإسلام وظالما للناس لو قعد لو مات لو شل لاستراح الناس منه فهو يدعو عليه لمصلحة المسلمين. أما لحقه الشخصي فإن الأفضل أن يدعو عليه بمثل قوله اللهم انصرني عليه وخذ لي حقي منه فهو أحسن من الدعاء عليه بأمور لا يستفيد منها المظلوم. وكذلك من نزل بمن لم يضيفه، والضيافة واجبة حق الضيف، كمن نزل بمن لم يضيفه فله أن يقول بين الناس فلان منعني الضيافة، فيكون من الجهر بالسوء من القول لأنه منع حق لأنه منع حقه ومنع حقه، ولذلك فلا بأس أن يفتيه بين الناس انتصارا ممن ظلمه بمنعه حقه وهو الضيافة، ولكن لو سكت فهو أفضل وأحسن. والآية الأخيرة في آيات الظلم التي ذكرها الله مجتمعة في سورة الشورى يقول تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، يعني إنما الحرج والعنف على الذين يبدأون بالظلم الذين يبدأون بالظلم. وأما عفو المظلوم فإنه مريح لقلبه يستريح، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي صبر على الأذى وستر السيئة يكون قد فعل أمرا مذكورا وفعلا حميدا له عليه ثواب جزيل وثناء جميل من الله تعالى، كما في الكلمات الحكيمة صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال لا يحتمل قلب العفو ولكن انتصر كما أمرني الله عز وجل فقل له إن كنت أن تحسن أن تنتصر، لأن بعض الناس لا يحسن الانتصار، لا بد أن يظلم ويتجاوز في الانتقام. فيقول الفضيل أصه فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وتأخذ حقك فقط فافعل، إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل يعني هادئا مطمئنا لا يخشى أنه تجاوز ولا يحتاج إلى التفكير في شيء لأنه لم ينتقم أصلا، وصاحب الانتصار يقلب الأمور ويكون قلقا ويقول في نفسه هل يا ترى تجاوز هل يا ترى اعتديت ونحو ذلك. وهذه المرتبة مرتبة العفو هي التي تليق بالأكابر، وهي التي ينبغي أن تكون مرتبة الدعاة إلى الله والعلماء والقدوات بين الناس، كما جاء عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، رد أبو بكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال يا أبا بكر ثلاثا كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيرضي عنها لله عز وجل إلا أعزه الله بها ونصره، وما فتح رجل باب عطية يريها خلدا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مكن يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. فأما قصة أبي بكر فقد رواها الإمام أبو داود أيضا بلفظ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. والحديث صحيح بطرقه كما في السلسلة الصحيحة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو مناسب للصديق رضي الله عنه في المقام العالي. الصديق الذي لو وجد إيمان الأمة بإيمانه لرجح إيمانه، هذا المقام اللائق به أن يعفو وأن لا يرد، وهكذا شأن الكبار. أما ما ينبغي على الظالم فإنه ينبغي عليه أولا أن يتقي الله تعالى ويحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وليس ظلمة واحدة، ظلمات يوم القيامة بمعصية الظالم لربه وظلمه لأخيه وفتح باب الظلم للناس. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات من أثره، لأنه ربما يمرض المظلوم بل ويموت كمدا وقهرا. الظلم ظلمات، فعليه أن يتقي الله تعالى. انظروا ماذا كان يفعل عمر رضي الله عنه الذي حمى أرضا من المسلمين، حمى أرضا من أراضي أهل المدينة، سورها حماها جعلها محمية لأجل مصلحة المسلمين في إبل الصدقة وإبل بيت المال وسياه بيت المال التي تؤخذ من أصحاب بهيمة الأنعام من الزكوات، وكذلك خير الجهاد في سبيل الله. جعل هذه المحمية مصلحة لعموم المسلمين، ومع ذلك كان يخشى، كان يخشى رضي الله عنه. فروى البخاري عن أسلم مولى عمر أن ابن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هني على الكمل، فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، انتبه يا أيها الغلام القائم على المحمية اصرف يدك عن ظلم المسلمين، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، أي صاحب القطعة الخليلة من الإبل وصاحب الغنم الخليلة، أدخلها في المرعى المحمي، وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. خصهما بالذكر لكثرة أموالهما والنعم الإبل، وكان من ميسير الصحابة. فقال للغلام إذا لم يتسع المرعى إلا لأحد الفريقين فأدخل أصحاب الغنم القليلة والإبل القليلة لأنها أولى. قال عمر فإنهما أي ابن عفان وابن عوف إن سهلت ماكيتهما يرجع إلى نخل وزرع عندهما عوض من أموال أخرى. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن سهلت ماكيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أنا فقير أنا أحق أنا أولى أعطني هؤلاء أولادي. وإنه إن تهلك ماسيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ أتظنني أن أتركه في تلك الحالة؟ فالماء والكلاء في الأرض المحمية أن تبذله لهم، فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق الذي في بيت المال أعطيه للفقراء، وربما يكون هناك مصارف أولى للمجاهدين والبعيدين ونحو ذلك. قال عمر فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق. ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، بعض الناس يرون أني قد ظلمتهم بالأرض المحمية، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ويحتاج إلى أرض محمية للجهاد خلي الجهاد، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم كبرى. رواه البخاري رحمه الله. وليتق الظالم ويضع نصب عينيه دعوة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. وأخبر في الأحاديث الأخرى أنها ترفع على الغمام ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين. ثم على الظالم أن يتحلل من المظلوم، أن يتحلل من المظلوم كما قال عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء غير العرض من المال وغيره فليتحلله منه اليوم في الدنيا، اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وأوضح ذلك رواية مسلم المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأشياء كبيرة من العبادات والحنات، ويأتي وقد كتم هذا ظلما، وقذف هذا ظلما، وأكل مال هذا أي ظلما، وسفك دم هذا أي ظلما، وضرب هذا أي ظلما، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار. كيف يتحلل الظالم من المظلوم؟ حق الآدمي أيها الإخوة كما قال العلامة السفاريني ونقله، حق الآدمي إما أن يكون مما ينجبر بمثله من الأموال والجراحات وقيم المتلفات أو لا، إما أن يكون له عوض، آدمي المغصوب المظلوم إما أن يكون له عوض أو لا يكون له عوض، فإن كان له عوض فلا بد من رده، فإن غصب مالا ورده، وإن تلف رد مثله، إن غصب شيئا استعمله ورده ورد الفرق، فإن تلف رد مثله كمن سرق سيارة واستعملها ونحو ذلك، أو غصب بيتا وسكن فيه رده ورد الفرق، مع التوبة إلى الله تعالى، مع التوبة إلى الله عز وجل. ولكن إذا كان لا ينجبر ليس له مثيل، من غير من ليس له مثيل كالقذف، كمن قذف شخصا أو الزنا الاغتصاب أو فعل الفاحشة غصبا أو غيبا، فهذه ليس معوضة بقيمة مادية، فماذا يفعل؟ المغتاب الذي اغتاب يستغفر للمغتاب الذي قذف يكذب نفسه، والذي زنى بزوجة غيره ثالث الزوج، وإذا ارتابه استغفر له ودعا له بظهر الغيب ولا يحتاج إلى إخباره، لأنه لو أخبره لربما زادت العداوة والشريعة لا تأمر بهذا، وربما يسكت الذي اغتيب يوم القيامة إذا رأى في صحيفته استغفار الذي اغتابه استغفاره له فيسكت عن المطالبة بالحق. ولعل ذلك السبب الذي قيل من أجله يكثر من الاستغفار لمن اغتابه ولا يخبره، كما قال ابن المبارك لا تؤذيني مرتين، ويدافع عن عرضه في المجالس التي فيها كما انه هاجمه يدافع عنه هذا الذي اغتاب. واما الذي قذفه او زنى بزوجه غيره فهل يلزمه الاعتراف وطلب التحلل؟ فالجواب يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. فان كان الاعتراف اصفى للقلوب في قضيه القذف اعترف له بانه قذف وطلب المسامحه، وان كانت المساله ستزيد شرا يقين بتكذيب نفسه عند من قذفه من الحاضرين والدعاء للذي قذفه. وقال شيخ الاسلام رحمه الله: وقد سئلت مره عن رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها وحقق معه فطلب أن يحلف، فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسة، وإن لم يحلف قوية التهمة، وإن أقر جرى عليه ما يجري عند القاضي وجرى من السر أمر عظيم. قال: أفتيته أن يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى إحسانا بالدعاء والاستغفار أو الصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون دابا إيذاءه له في أهله، فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها، وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف. والفقيه يجمع النفوس لا يفرقها، فعند ذلك إذا لم يعلم يلزمه، فعند ذلك إذا لم يعلم الزوج فإنه بالتوبة العظيمة بينه وبين الله مع الإحسان إلى من ظلمه، وإذا علم طلب منه أن يحلله. وأما الذي يغصب فإنه يرد المغصوب، فإن مات صاحب المال فيرده إلى ورثته، ولكن يبقى شيء وهو حق صاحب المال في الانتفاع به في المدة التي غصب فيها المال، فماذا يفعل؟ فإنه يحسن إلى ذلك الرجل بالدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك، لعل هذا الرجل إذا جاء يوم القيامة ورأى في صحيفته استغفارا وأجرا من الذي غصبه المال يسكت عن المطالبة بحقه، ويقول لا يقول ربي ظلمني بأخذ مالي وحرمني من الانتفاع منه في بقية عمري، أداه إلى ورثتي نعم لكن حرمني من الانتفاع به بقية عمري. فعند ذلك إذا رأى في صحيفته استغفارا وحسنات من الذي ظلمه لعله أن يسكت. هذا شيء مما يتعلق بأحكام تحلل الظالم من المظلوم، نسأل الله تعالى أن يعافينا. اللهم عافنا من الظلم وباعد بيننا وبين الظلم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأفتح لإخوانكم وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ها قد عرفنا أيها الإخوة ما هو موقف المظلوم وما هو موقف الظالم، فما هو موقف بقية الناس؟
قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي رواية فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، هذه واضحة، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن البراء قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها ونصر المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتخلى عنه ولا يتركه إلى الظالم ولا يتركه إلى من يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه الظلم. إذن لا بد من الوقوف بجانب المظلوم، واجب. يأثم من عرف بلوم وقدر على نصرته ولم ينصره، لأن نصرة المظلوم واجب، واجب. وحرام على من رأى أخاه المسلم مظلوما وهو قادر على نصرته أن يتركه ويسلمه ولا يمنع عنه الظلم، هذا حرام. ويجب كذلك كف يد الظالم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي، الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والأخذ على اليدين يعني إذا لم يفد، إذا لم يفد بالقول بالفعل أن يؤخذ على يديه، فإذا قدر وقوي على منعه ولو بالقوة منعه. ولا شك أن على صاحب السلطان من هذا الواجب النصيب الأكبر، وعلى كل صاحب سلطة مثل رجل الأمن مثلا عليه واجب عظيم في هذا المجال. ولذلك إذا نصر المظلوم نصره الله يوم القيامة. والمحتسب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا نصر المظلوم ينصره الله يوم القيامة. وأما إعانة الظالم فهي من المصائب العظيمة، فمن حق الناس أن يقول للظالم يا ظالم ويعرفوه بأنه ظالم، وأن يمتنعوا عن إعانته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن من أعان الظلمة لا يلد عليه حوض، يحرم من الحوض. الذي يعين الظلمة يحرم من ورود الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. وينبغي على الناس كذلك أن لا يقلدوا الظلمة في الظلم، لا يقولوا إن ظلم الناس ظلمنا وإن أحسنوا أحسننا، ويوصلوا أنفسهم. وعلينا أيها الإخوة بالدعاء لله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، حديث حسن رواه الترمذي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، كما كان دعاه عند خروجي من البيت، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وبعض الناس يأخذه العصبية فيعين صاحبه أو قريبه أو من هو من قبيلته على الطرف الآخر، انظروا إليه في حوادث السيارات وكيف يفعلون في وقوفهم بغض النظر عن الظالم والمظلوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير المترجي ينزع في ذنبه، فهو كالبعير المترجي ينزع بذنبه، رواه أبو داود وهو حديثه. ولينظر المسلم أيها الإخوة، لينظر في ميتة المظلوم، بعض الناس يحسب لكنها عظيمة عند الله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة في من كان قبلكم ترضع ابنا لها، إذ مر بها فارس متكبر عليه شارة حسنة، فقالت المرأة: اللهم لا تمت ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس، على مثل هذا الفرس. قال: فترك الصبي السبية ثم قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس. قال: ثم عاد إلى السبي يرضع، ثم مروا بجيفة حبشية أو زندية تجر، فقالت: أعيذ ابني بالله أن يموت ميتة هذه الحبشية أو الزندية. فترك السرية فقال اللهم أمتني ميتة هذه الحبشية أو الجندية. فقالت أمه يا بني سألت ربك أن يجعلك مثل هذا الفارس فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وسألت ربك أن لا يميتك ميتة هذه الحبشية أو الزنجية، فسألت ربك أن يميتك ميتتها، فقاله إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار، وإن الحبشية أو الزنجة أنا أهلها يسبونها ويضربونها ويظلمونها، فتقول حسبي الله حسبي الله. رواه الإمام أحمد ورجاله وثقاه وأصل القصة في الصحيح. وكل ما تقدم لا يمنع الإنسان أن يكون فطنا وأن لا يخدع في اليد، فالمؤمن لا يخدع ولا يخدع، وليس كل من تظاهر بأنه مظلوم فهو كذلك، كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مالك الطبري أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق أثناء خلافته، فشكى إليه عامل اليمن أن عامل اليمن أميرك يا أبا بكر الصديق على اليمن قد ظلمني، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر أبي اشرك بليل فارس، ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل هذا مقطوع اليد والرجل يطوف معهم يبحثون عن العقد ويقول اللهم عليك بمن تأهل البيت الصالح الذي ظلم آل أبي بكر عليك به، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع هذا جاءه به، أخذوه فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته، والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. فكذلك المؤمن لا يخدع ويأخذ الأمر بالظاهر ويحمل أمر الناس على أحسنه، لكن إذا ظهرت الريبة تعامل المعاملة الصحيحة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الظلم، اللهم انصرنا على من ظلمنا، انصرنا على من بغى عليك ومنه يا رب العالمين، اللهم إن اليهود قد ظلموا المسلمين، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم اجعل أموالهم وديارهم إرثا للمسلمين، اللهم عجل بالانتقام منهم يا رب العالمين، اللهم أسر خططهم، اللهم أسر خططهم، اللهم كما أسلت خطتهم فأسلها مرارا وتكرارا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.